أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل الشروع في الجهة الخامسة، نؤكد الآن على هذا السؤال اللي جنابك سألت عنه. عندما استظهرنا من أخبار أن الوليمة يوم ويومان، أنها تتناسب مع أن يكون ذلك بعد الزفاف، لا نقصد من هذا التناسب الظهور اللفظي من حق الفاضل الرواية، كي نبحث عن اللفظ الذي يدل على هذا المعنى زائدا على المفهوم العرفي لكلمة الوليمة، وإنما نقصد من التناسب وأن العقد الذي بمجرده لا يقتضي دخول العروس على زوجها بل تبقى في بيت أهلها، فلا يتناسب في العادة من إكثار الإيلام بعده، وإنما الذي يتناسب مع هذا الفعل هو بعد، عليكم السلام عليكم، انضمام الزوجة إلى زوجها وتحقق الفرح الكامل. نرجع إلى الجهة الخامسة فيما يرتبط بحكم إجابة الوليمة. ثبت لدينا في الجهة الرابعة هو استحباب دعوة المؤمنين إلى الوليمة. هذا الذي ثبت في الجهة السابقة فعل، الآن نتكلم عن حكم الانفعال، وأنه بالنسبة للمؤمنين هل يجب عليهم إجابة هذه الدعوة أم أنه مستحب؟ وقع الخلاف في هذه الجهة بين العامة، أما فقهاؤنا فالمعروف بينهم القول باستحباب الإجابة. العامة الجمهور منهم ذهبوا إلى القول بالوجوب، لكنهم وضعوا شروطا، أنه مثلا من جملة الشروط والله أنه عندما تدعى أن يكون الداعي مسلما، من جملة الشروط أن لا تكون الوليمة مختلطة بمحرمات وما شابه ذلك من الشروط. إذا توفرت هذه الشروط فيجب استجابة الدعوة مع الإمكان. غاية الأمر اختلف أرباب القول بالوجوب أنه هل هو وجوب عيني أم أنه وجوب كفائي، بينما خالف آخرون من المالكية والشافعية، واختار ذلك ابن تيمية القول بالاستحباب لا تجب. مدرك القول بالوجوب يرجع إلى حديثين، الأول ما رواه ابن عمر قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، صيغة أمر ظاهرة في الوجوب. الرواية الثانية حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: شر الطعام طعام الوليمة. عجيب هذه الرواية، شر الطعام طعام الوليمة. كيف؟ يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. الشوكاني من المدافعين عن القول بالوجوب، فيرى أن الحديث الأول لمكان صيغة الأمر ظاهر في الوجوب، والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله جعل من لم يجب الدعوة عاصيا، وما كان هذا شأنه لابد أن يكون فعله واجبا، وهذا هو المطلوب ولا صارف عن هذا الوجوب. هذا دليل القائل بالوجوب.
بالنسبة لصدر الرواية موضوع
أنه رواية أبي هريرة، نعم،
أنه شر الوليمة أنه يدعى إليه ورد عليها الفقراء، لا شر ذلك ممكن نحمله على الدعوة بمعنى أن
يدعو الفقراء. هذا محتمل في الرواية سوف يأتي. نعم أحسنت. بعض علمائهم الذين رفضوا القول بالوجوب ردوا هذه الأحاديث بحملها على الندب، وعللوا ذلك، قالوا: لأن الإجابة إكرام وموالاة أمر بها الشارع لإيجاد المحبة والإلفة بين الناس، وحينئذ ما هذا شأنه لا يكون واجبا. هذا هو ردهم، يعني هم لم يناقشوا لا في سند رواية مقبولة، هاتين الروايتين عندهم لم يناقشوا في السند، وإنما قالوا هكذا، أنه لماذا الباري سبحانه وتعالى والشارع يأمر بالإجابة؟ لأن فيها إكرام، فيها موالاة، فيها محبة، فيها إلفة، وما كان هذا شأنه يكون مندوبا لا واجبا. هذا الجواب كما ترى لا يصلح صارفا لظهور الروايتين في الوجوب، فإنه يمكن أن ينقض أولا بأنه الإكرام والمودة والإلفة قد تكون حكمة لكثير من الأحكام الواجبة. مثلا الآن رد السلام الشارع أمر به، ولا شك أن رد السلام فيه إكرام ومودة وإلفة، مع أن رد السلام من الواجبات، فكون حكمة الإجابة المطلوبة في هذه الروايات هي ذلك لا يقتضي أن نرفع اليد عن الوجوب. هذا أولا. ثانيا، من أين فهمنا هذه الحكمة؟ لعله يوجد حكمة أخرى تقتضي الإجابة منضمة إلى هذه الحكمة، يعني من أين تفهم أن علة الحكم منحصرة في ذلك ما دام في الرواية لا يوجد إلا أمر بالإجابة وثبوت العصيان على الترك كما في الخبر الثاني. فلعله يوجد حكمة أخرى زائدة على هذه الحكمة اقتضت الإجابة. من أين لنا أن نطلع على ذلك؟ واضح هذا؟ فإذا هذا الجواب الذي يفهم من مثل ابن تيمية لا يمكن أن يكون ردا لهذا الظهور في الإجابة. هم ذكروها كعلة، وأنا عبرت بالحكمة لأن هذا هو الصحيح أن نعبر هكذا. نعم، الصحيح عندنا هو أن كلا الروايتين غير مقبولتين سندا، مضافا إلى أن المعنى في رواية أبي هريرة غير سالم. من المحتمل قويا أن يكون الحكم بالعصيان لا على عدم الاستجابة، ليتناسب الصدر مع الذيل، فإن الصدر يتحدث عن جعل الوليمة شرا، لأن الوليمة المتعارفة بين الناس يدعون الأغنياء وينحون الفقراء، هكذا دعوة الطعام شر. فمن أراد أن لا يقع في هذا الشر وفي هذه المعصية فليدعو بشكل يرتفع الشر، وهو أن يدعو الفقراء، التفتنا، حتى يتلائم هذا الصدر. هذا الاحتمال موجود، مع وجوده لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية. يبقى الكلام أنه عندنا ما هو المثبت للاستحباب. وبسلام رددنا هذه الروايات، لكن ما هو المثبت للاستحباب؟ على مبنى قاعدة التسامح في أدلة السند، في قاعدة التسامح في أدلة السنن، الأمر سهل، يمكن من خلال هاتين الروايتين أن نثبت الاستحباب، لأنهما لضعفهما لا يثبتان الوجوب، لكن يثبتان ماذا؟ الاستحباب. الأمر سهل. أما من ينكر هذه القاعدة أو لا يطبقها على مثل هذه الروايات العامية فلا بد له من دليل على الاستحباب. من تعرض لهذا البحث أرسل المسألة إرسال المسلمات، يعني لم يتجشم عناء إبراز الدليل، فلا بد من تصيد دليل لهذا الحكم. يمكن أن يستدل بوجوه. الوجه الأول التمسك بالنصوص العامة الدالة على أن من حق المؤمن على أخيه المؤمن أن يستجيب دعوته. في عندنا روايات عامة كثيرة في هذا المجال، فمثلا في الكافي يقول: والحق السابع أن تضر قسمه وتجيب دعوته، وهكذا روايات في غاية الكثرة، فبعمومها تشمل ما نحن فيه، لما عرفت من أن الوليمة عبارة عن دعوة للمؤمنين فلا بد من استجابة دعوته. هنا يوجد إشكال، مثل هذه المباحث عادة في الكتب الاستدلالية لا يتعرضون لها، لكن باعتقادي مهمة. إذا رجعنا إلى هذه الروايات العامة وجدنا فيها من التشديد ما لا يتناسب إلا مع الحكم الإلزامي. يعني هذه الرواية الآن التي نقلتها الحق السابع. في صدر هذه الرواية يقول الراوي: قلت له، أي لأبي عبد الله عليه السلام: ما حق المسلم على المسلم؟ قال له: سبع حقوق واجبات. سبع حقوق واجبات، هذه من جملة الحقوق السبع، أن تجيب دعوته. الإمام عبر عنها بأنها واجب. ما منهن حق إلا وهو عليه واجب. يعني شوف هذا التكرار: إن ضيع منها شيئا خرج من ولاية الله وطاعته. عجيب. يعني خمرت اللي واجب أنه هذا يدل على الاستحباب المؤكد، لكن قام وأكد المسألة بأنه إن ضيع شيئا خرج عن ولاية الله وطاعته، ولم يكن لله فيه من نصيب. قلت له: جعلت فداك، وما هي؟ قال: يا معلى، إني عليك شفيق. يعني الإمام عليه السلام لا يريد أن يذكرها حتى لا يورط من يسمع: إني عليك شفيق، أخاف أن تضيع ولا تحفظ، وتعلم ولا تعمل. قال: قلت: لا قوة إلا بالله. لابد نعرف بالأخير. فذكر هذه الحقوق. خب، هذا السياق سياق ماذا؟ سياق ندب أو سياق إيجاب؟ سياق إيجاب. وكذلك رواية عن حمران بن أعين لأصر على الإمام عندما جاء له الرواية المعروفة برسائل متعددة من الكوفة ومن غيرها ليجيب عنها. في الأخير سأله عن حق المؤمن على أخيه المؤمن، الإمام لم يجبه، فكرر السؤال لم يجبه في مجلس آخر، قال: أخاف أن تضيعوا. هذا التشديد كله قد يقال أنه يدل على الإيجاب، فكيف نستفيد ماذا؟ الندب. واضح؟ هذه إشكالية. يعني الآن هو في كثير من الأحيان السير الكلاسيكي على وفق المباحث المتعارفة تضيع كثير من البحوث المهمة. يعني الآن انظر إلى الترتيب الموجود في الكافي، إنه كما يقول السيد البروجردي رحمة الله عليه أن فقهنا حاشي على فقه العامة. كيف يعني؟ أن نحن أردنا أن نبطل تلك الفتاوى التي تبتني على القياس والاستحسان، فمشينا في الفقه على طبق تبويبهم. مثل إنسان مثلا يريد أن يناقش كتاب، تناقش كتاب لابد أن تمشي على طبق ترتيبه، فبخلاف ما لو كتبت شيئا مستقلا. فهذا هذه المقولة جدا مهمة وتفيد في مسألة التقية وحمل الروايات على التقية، أن أحاديثنا الفقهية حاشية على فقه السنة، لأن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أرادوا أن يثبتوا الحق ويبطلوا هذا الباطل. فلذا في كثير من الروايات كان النظر فيها إلى ما كان متعارف في زمان أهل البيت عليهم السلام. طبعا هذا ليس نقصا، هذه العبارة في رواياتنا، لكن في مقام التصنيف كان ينبغي أن نتعامل بطريقة مستقلة.
حتى في بعض الروايات صريحة ماذا يقول الناس.
صحيح صحيح. ولذا إذا نرجع إلى الروايات القديمة والكتب الحديثية القديمة مثل الكليني، في كتاب الكليني في كثير من العناوين الأبواب، يعني مثلا في باب حرمة العجب والرياء، في باب وجوب الإخلاص في النية، في باب وجوب كذا وحرمة كذا في الأمور التي ترتبط بالجوانح. الآن فقهنا الكلاسيكي تعرض لأحكام ماذا؟ الجوارح. هذا الفعل واجب وهذا الفعل حرام، هذا الفعل مستحب. ولم يتعرض الفقه المتعارف الآن لما هو يرتبط بأحكام ماذا؟ الجوانح، مثل محاسبة النفس. ولا ترجع إلى الكتب القديمة، باب وجوب محاسبة النفس أو باب استحباب محاسبة، يعني التعبير كما هو التعبير السائد عند الفقهاء. ولذا أيضا نجد في كتاب الكافي، الكافي للحلبي في الفقه، أنه مشى على هذا المنوال. فكثير من الأمور حينئذ يمكن أن يتعرض لها الفقيه وتكون من التي يتصف الفعل فيها، حتى الفعل الجوانحي ويتكيف بالحكم التكليف. الآن فيما نحن فيه، هذه الروايات نرويها كروايات أخلاقية، أليس كذلك؟ حق المؤمن على أخيه المؤمن. طب هذا التعبير الوارد في مثل هذه الروايات يدل على الوجوب. إذن والآن نحن نريد أن نستند إلى هذه الروايات العامة لإثبات ماذا؟ استحباب استجابة الدعوة في الوليمة. فكيف نجيب عن ذلك؟ واضح الفكرة صارت؟ ما هو رأيكم؟ لا شك هذه الرواية ظاهرة في الوجوب بهذه التعابير المتكررة المتعددة التي فيها هذا التشديد، خروج عن ولاية الله، خروج عن ولاية الرسول، التعبير بأنه واجب. كيف نجيب عن ذلك؟
كيف أجمع علماؤنا على
في مسألة الوليمة، في الاستجابة في الوليمة؟
قلتم اجمع علماؤنا.
لا، أنا ما قلت اجمع، قلت أرسلوا إرسال المسلمات، يعني لم يتجشم عناء الاستدلال له، كأنه واضح
فقط جماعة من
لا، يعني المعروف بين علماء لم يعرف مخالف، يعني لم أكن بصدد أنه والله أستدل على المسألة بالإجماع، لأنه في مثل هذه المسائل كثير من الفقهاء ما تعرضوا لها، لكن لم ينقل وجود مخالف. التفتنا أنه يوجد أحد قال بالوجوب أو أنكر الاستحباب والوجوب معا، لا يوجد هذا الشيء. طب ما رأيكم؟
والتضليل في كثير من المسائل التي لا يتوقع فيها الحكم الإلزامي كم يكشف عن وجود الناس في الطرف المقابل عن تقييد وغيره؟
يكشف عن ماذا؟
عن وجود الحكم الإلزامي عند الطرف المقابل.
لا، ما هو الإمام عبر بما يدل على الإلزام، يعني تقصد تكون الرواية واردة للتقية؟ يعني هذا حق المؤمن على أخيه المؤمن، أن هذا التعابير التشديد، شوف في التقية أولا، وهذه نكتة جدا مهمة، عادة في التقية هي أمر ضروري، صحيح؟ ضرورات تقدر بقدره. يعني الآن إذا أنا أخاف منك في هذا المجلس، جيد، وكان فراري من الضرر يحصل بأن أوافقك في حكم، فجئت أنا في كلامي بدأت أذكر 10 أحكام، والمفروض أن التقية تحصل بحكم واحد، فيقولون أن هذا النوع من التشديد والتكرار والكذا لا يكون لأجل التقية. الإمام الآن أولا هذه الرواية تكررت، مثل هذا المضمون تكرر، حق المؤمن على أخيه المؤمن. وثانيا هذا التشديد والتكرار في الأحاديث يكشف على أنه ليس في مقام التقية. عادة الحكم الذي في مقام التقية يكفي أن يرده بسرعة حتى لا يثبت في ذهن الناس ويصبح هو الواقع. ثالثا أنه لم ينقل عن العامة أن هذا الشيء من الواجبات حتى يكون في مقام التقية. يعني أن نحمل هذه الروايات على التقية لم ينقل عنهم حتى نتقي منهم في هذه المسألة، خصوصا أن الرواية التعبيرات فيها تعبيرات شيعية بالمعنى الخاص، يعني التعبير بالمؤمن أو بالخروج عن الولاية، ولاية الله ولاية رسوله، وهذا التعبير أستبعد أن تكون واقع في مقام التقية.
تعبير مستعمل
إما شيعية وإما داعشية.
تعبير بالحق
نعم
عادة أن يكون في الأخلاق الأدبية حق الإبن على والده تعليمه وكذا. لم
ما هو هذا ناشئ من هذا التصنيف الذي نحن صنفناه الكلام أنه هذا الآن هذا التعبير. لو أنت الآن أتيت إلى شريعة بشكل ما عندك خلفيات مسبقة ووجدت هذا التعبير ووجدت رواية أو آية تقول أقيموا الصلاة، بالله عليك أيها تراها أشد هذا التعبير أو هذه الرواية؟
فعل المعصوم وسيرة
المتشابهة. خب هناك وجوه متعددة لرفع هذا الإيجاب. الوجه الأول أن يقال مقتضى الصناعة عندما يأتي حديث وله ظهور قوي أو صراحة في حكم معين ومع ذلك لا يفتي الأصحاب على وفقها، لما عندنا فتوى بوجوب الاستجابة صحيح أو لا؟ ما عندنا هكذا فتوى يفتي الأصحاب على وفقه، حينئذ يكون المورد من صغريات الإعراض عن الدلالة. الإعراض عندنا على نوعين، إعراض عن السند لأن لا يعمل بهذا الحديث كلية، هذا إعراض عن السند يرتبط بجهة يرتبط بالصدور، وعندنا لا عملوا بالحديث لكنهم لم يعملوا بدلالته. مثلا أضرب لك مثال، الرواية الواردة في وسائل الشيعة في أول رواية في باب أفعال الصلاة، رواية صحيحة لحماد بن عيسى عن الإمام عليه السلام، يعلمه الصلاة. من جملة ما يأتي في هذه الرواية قوله عليه السلام وأحب إليك أن تمكن يديك من ركبتيك، يعني في حال الركوع أحب إلي أن تمكن يديك من ركبتيك. تعرفون عندنا المشهور قالوا وضع اليدين على الركبتين في حال الركوع مستحب وليس بواجب، يمكن أن تركع من دون أن تضع يديك على ركبتيك المشهور. خالف في ذلك صاحب الحدائق، ذهب إلى وجوب وضع اليدين على الركبتين. المشهور الذين أفتوا بالاستحباب لا بالوجوب ردوا كلام صاحب الحدائق بهذه الرواية، أن الإمام ماذا يقول؟ أحب، صيغة أحب ليست للإيجاب، واضح الفكرة؟ خب صاحب الحدائق خب له أن يشكل أن متعلق الأحب ما هو؟ ليس الوضع، يعني عندنا فرق بين وضع اليدين على الركبتين وبين تمكين اليدين من الركبتين. هذه الرواية بسياقي بحسب سياقها تتكلم عن المستحبات، المستحب هو التمكين لا الوضع، هذا إشكال يمكن أن يشكله صاحب الحدائق. فجاء البعض يقول صح لو خلينا وهذه الرواية الأمر من هذا القبيل، لكن الأصحاب لم يفهموا هذا المعنى، فهذا ماذا نسميه؟ إعراض عن دلالة، لأن الأصحاب أخذوا بصحيحة حماد بن عيسى في موارد متفرقة، لم يعرضوا عن السند وإنما أعرضوا عن الدلالة. دلالتها هذه الصحيحة ظاهرة في استحباب تمكين اليدين من الركبتين. والحال أن البحث مع صاحب الحدائق في أي شيء؟ في استحباب وضع اليدين على الركبتين، فنقول أعرضوا عن هذا المعنى فحملوا التمكين على ماذا؟ على الوضح. فألم مع قطع النظر عن صحة ذلك أو عدم صحته لتقريب الفكرة فيما نحن فيه، قد يقال أن الأصحاب أعرضوا عن استفادة الوجوب من روايات حق المؤمن على أخيه المؤمن. فعندما نعرض عن الدلالة تصبح الدلالة ضعيفة.
شو وجه الإعراض؟
لأي سبب من الأسباب لابد وجدت عندهم قرائن. لا هذا مبنائي، لسنا بصدد النقاش لأن نحن لا نقبل الإعراض، اتفقنا؟ نقول هذا وجه من الوجوه، أنه كما أن الإعراض عن السند يوجب وهنه، الإعراض عن الظهور يوجب وهنه. هذا الجواب الأول على وفق الصناعة، لكن بحسب هذا المبنى، من يقبل هذا المبنى يأخذ به، لأنه هؤلاء أيضا أصحاب هذا المبنى، مثل عندهم حجية خبر الواحد لأجل الوثوق، مع الإعراض لا يحصل وثوق، هؤلاء أيضا حجية الظهور عندهم لأجل الوثوق، مع الإعراض لا يحصل وثوق. هذا بحسب هذا المبنى. هذا الوجه الأول في رد الحمل على الوجوب. الوجه الثاني الذي يمكن الاعتماد عليه أن هذا التشديد في الروايات ليس ناظرا إلى أصل الفعل، وإنما النظر فيه إلى التضييع. التفت جيدا، أن يضيع هذه الحقوق ويتحول المجتمع الذي ينبغي أن يكون وحدة متلائمة إلى فرق شتى، وليس بصدد أنه في يوم من الأيام إذا أنا ما استجبت لدعوتك فإذا فعلت حراما. أن أهمل هذا الشيء ولا أراعيه هذا من أعظم المحرمات، هذا الذي تشدد عليه الرواية، أن يصبح المجتمع الإيماني مجتمع متفرق هذا حرام. أما أنا في يوم من الأيام الآن عندي شغل تعبان لا أريد أن أقوم بهذا لسبب من الأسباب ولست بصدد التضييع، فالروايات ناظرة إلى التشديد على التضييع، وهذه قرائن متعددة حتى من هذه الرواية التي رويناها. فإذا لا نسلم أنه يوجد ظهور لهذه الروايات في إيجاب مجرد الفعل حتى نحتاج إلى الجواب الأول، وهو ماذا؟ أنه صحيح هذا لها ظهور في ذلك لكن أعرضوا عنه. نقول أصلا أصل الظهور غير ثابت. واضح هذه الفكرة؟ بقرائن متعددة في كثير من الروايات أن أئمة عليهم السلام ينظرون إلى الإعراض عن هذه الأفعال لصدد إيجاد مجتمع متشتت بينه نفرة، وهذا لا يؤدي إليه مجرد أنه في بعض الأحيان لا أفعل أو كذا. نعم، إذا أدى إلى تضييع هذا الحق بحيث حصلت الفرقة بين المؤمنين يصبح من الواجبات، وهذا خلاف ما نبحث عنه. الآن نتكلم أنه مجرد واحد دعاني إلى وليمة، غيري سوف يحضر، بالنتيجة سوف تحصل وليمة، ولذا الحق مع كلام للمحقق الكركي في المقام، خلاصة ما يستفاد من كلامه أن استجابة الدعوة تختلف باختلاف الأفراد، باختلاف الأزمان، باختلاف المكان. قد أنا بخصوصي إذا لم آتي إلى هذه الدعوة تعتبر إهانة لصاحب الوليمة، هذا فيها إشكال شرعي. تفهمنا؟ قد واحد لا، قد تكون كيفية الدعوة مرة والله دعوة عامة، يدعي على الميكروفون أيها المؤمنون عندنا وليمة، عدم حضورك لا يؤدي إلى ترتيب أي أثر، وفي بعض الأحيان يدعوك بخصوصه. فهذه لابد أن تؤخذ هذه الأمور بعين الاعتبار. إذن خلاصة المطلب، روايات الحقوق العامة لا يمكن أن تحمل على إيجاب الفعل بمجرده كما هو محل الكلام. التفتنا كلام أنه دعاني فيجب أن أجيب، لا تحمل على الوجوب، وإنما هذا التشديد إنما هو على التضييع المؤدي إلى التفرق في المجتمع الإيماني. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين. لن يعني لا ينبغي الاعتراض علينا أن نخرج عن البحث الكلاسيكي، هذه الأمور باعتقادي أنه في مجتمعنا جدا مهمة. نعم،
هذا المسألة مش كلاسيكية.
نعم،
من أين تستفاد هذه
الخصوصية؟ ذكرت أنه حتى في هذه الرواية وفي رواية حمران بن أعين وروايات كثيرة، إذا تراجع في الكافي في هذه الأبواب الحقوق، مثل نظير أشبه الفكرة في مسألة هذه الروايات التي الإنسان إذا قرأها يجزم للوهلة الأولى أن الصلاة في المسجد لجار المسجد واجبة. التفتنا؟ مع أنه في قرائن متعددة فيها وبحثت في محلها أن هذا التشديد إنما كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله، لأن هناك جماعة من المنافقين وجدوا أنه في اجتماع المؤمنين في المسجد يؤدي إلى انسجام المؤمنين والخروج عن أهداف المنافقين، فلأجل ذلك صاروا يجلسون في بيوتهم ليهبطوا من عزائم المؤمنين، فجاء هذا التشديد. التفتنا؟ وهذه الروايات مثل في قرائن متعددة فيها، التأمل في جميع هذا الباب يعطي هذه النتيجة، فلا نحتاج إلى الاستشهاد بالإعراض وما شابه ذلك. كيف؟
كأن الوجه الثاني
لا، في الوجه الأول سلمنا أن هذه النصوص ظاهرة في إيجاب أصل الاستجابة. في الوجه الثاني يقول فلكن أعرض عنها. في الوجه الثاني يقول لا، ليس لها هذا الظهور، يعني ننكر أصل الظهور. في الإعراض أصل الظهور ثابت لكن لم يعمل به الفقهاء، لكن في الجواب الثاني لا نسلم أصل هذا الظهور، لها ظهور آخر. النتيجة نعم، النتيجة ترجع إلى نتيجة واحدة، أنه لا نفتي بالوجوب.
من المعلوم أن الإعراض الطبيعي الحقوق هذا حرام، ولازمه وجوب إقامة هذه القضايا بناء على الرأي المشهور من أن حرم الشيء يستدعي وجوب الفعل. هذا هو الرأي السائد اللي كان عند المشهور. فإذا كان تضييع هذه الحقوق كان حراما فيجب إقامة هذه الحقوق. هم أعرضوا عن الوجوب؟
لا، ما لا، هذا لا نسلم أنهم أعرضوا عن ذلك. شوف،
لم يذهبوا إليه.
شوف محل الإشكال من أين نشأ، أن هذه النصوص ظاهرة في وجوب استجابة الدعوة، صح؟ ولم يفتي أحد من الفقهاء بذلك، فإذا هذا الظهور معرض عنه. جئت أنا قلت في الجواب الثاني أنه لا، هذه النصوص ليس ظاهرة في مجرد استجابة وجوب استجابة الدعوة، وإنما هذا الإيجاب والتشديد لا لمجرد الاستجابة وإنما لشيء آخر، فأنا غيرت الظهور. هم في الجواب الأول وافقوا على الظهور لكنهم لم يعملوا به، هذا معنى الإعراض عنه. فنصل إلى الدرس الثاني.